بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان حقيقة التزاحم والفرق بينه وبين التعارض، وانتهينا في الدرس السابق إلى أن التزاحم من الوضوح بمكان أنه يكون نتيجة عدم قدرة المكلف على الجمع بين المتزاحمين، ولذا يتصفان بالضدين من هذه الجهة، حيث إنهما ليسا ضدين في مبدأ الحكم ولا في أصل جعله، لا ثبوتا ولا إثباتا في أصل الجعل، صارا ضدين من باب ضي قدرة عن الاتيان بهما. إذا أي تضاد بين صلي وأزل، أي تضاد بين أنقذ زيدا الغريق المسلم وعمرا الغريق المسلم بخطابين منفصلين، لا يوجد تضاد أصلا. طرحنا إشكالية، وهي إشكالية أنه في حال عدم القدرة، في حال عدم القدرة يكون التكليف على تقدير وجوده فيهما معا طلب لتحقيق أمر لا يمكن تحقيقه من قبل المكلف، وهو الأمر بالمحال. إذ التكليف بالجمع بين الضدين تكليف بالمحال، ومن الطبيعي أن التكليف بالمحال محال من الحكيم على وجه الحقيقة، يعني إذا كان الداعي والتكليف والإتيان بالمتعلق. فنعود إلى التعارض من جديد، وإن كان مبدأ التعارض هذه المرة هو الانتقال والانطلاق من المنتهى إلى المبدأ، عكس التعارض الاصطلاحي الذي يكون التنافي فيه في المبدأ وقبل المنتهى. لكن على كل حال لا يمكن للشارع الحكيم أن يجعلهما معا بحيث يكون طالبا للجمع بين الضدين. انتهينا في نهاية البحث إلى أن الشهيد الصدر ذكر أن هنا شرطين لكي ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض. الشرط الأول عم بيعكس عما ذكره في نهاية الدرس الماضي، وهو عكس لأنه تكلم عن هذا المطلب في مكانين في التقرير، في أول صفحات التقرير وعند تخريج التقرير ضمن نظريات الورود العامة. عكس الشرط الأول أن نكون قائلين بالترتب، والشرط الثاني أن نكون قائلين بأن كل تكليف يصدر من المولى، فهو مشروط ومقيد بقيد لبي، بأن لا يكون المكلف مشتغلا بالفعل بتكليف لا يقل عنه في الأهمية. فإن كان مشتغلا بتكليف أهم منه أو موازن له في الأهمية فلا معنى لكونه مكلفا على الإطلاق بهذا التكليف. قال الشهيد الصادق: إذا تحقق هذان الشرطان وظاهره استقلال كل واحد منهما عن الآخر، تحقق التزاحم وانفصل عن باب التعارف. أما إذا انخرم أحد الشرطين فلم نكن قائلين بالترتب، أو لم نقل بهذا القيد اللبي المصاحب لكل تكليف. فإنه لن ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض، سيدخل في باب التعارض، لأنه سينتهي إلى التنافي بين الحكمين الفعليين وينتهي إلى الجعلين. على هذا التهدير. أما الشرط الأول أن نكون قائلين بالترتب، فلأننا إن لم نقل بالترتب ولو كنا قائلين بالشرط الثاني، فإنه يلزم فعلية التكليفين، فعلية التكليفين على تقدير العصيان، والترتب هو الذي يحل لنا هذه المشكلة. يعني إن لم أكن قائلا بالترتب ولم أأتي بمتعلق أحد المهمين، أو لا الأهم ولا المهم، سوف يكون الأهم فعلي والمهم فعلي. بينما إذا كنا قائلين بالترتب فلا إشكال ولا ريب في أن المهم ليس فعليا مع الأهم، وفي أن المهمين لا يكونان فعليين، بل الذي يكون فعلي هو عنوان أحدهما. فلا يلزم تعدد المعصية وفعلية الأمرين على تقدير عصيانهما معا وتركهما معا. أما إذا لم نقل بالشرط الثاني وهو القيد اللبي، ولو كنا قائلين بالترتب فحينئذ سوف يكون التكليف الآخر الذي لم أشتغل به فعليا مع التكليف الذي اشتغلت به. ذلك أن الترتب إنما حل لي قضية عقد السلب، بينما عقد الإيجاب الذي يحله لي هو القيد اللب المذكور، أن لا يكون العبد المكلف مشتغلا بتكليف لا يقل أهمية عن الآخر. فيعود محظور التكليف بالمحال وأنت خبير. بعدما تقدم في مباحث الترتب أنه بناء على القول بالترتب، فإن القول بإمكان الترتب يفترض به أن يحل لنا إشكال المطاردة من الأهم للمهم، وقد حله المحققون وإن اختلفت عبائرهم وكلماتهم، ووقفوا صفا واحدا في وجه صاحب الكفاية والشيخ الأعظم، حلوه بالقول بأن التكليف المهم متأخر في الرتبة عن التكليف الأهم، لأن عصيان الأهم أو العزم على عصيان عند البعض كالشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء، وإن كان بحلش المشكلة على رأي النائين وأتباعه، العزم لابد من فرض العصيان، يجعل التكليف المهم متأخر في الرتبة، ولما كان متأخرا في الرتبة فلا مطاردة في البيت. انتبهوا يا أخوان، بناء على صحة هذا الكلام والشهيد الصدر من أتباع هذا الكلام كما تقدم هناك ونحن لم نقبله، لا حاجة حينئذ إلى الشرط الثاني. لماذا؟ لماذا؟ لأن الترتب يحل لنا كلتا المشكلتين، مشكلة السلب ومشكلة الإيجاب، يعني مشكلة تعدد المعصية على تقدير تركهما معا، ومشكلة الجمع بينهما في الطلب في آن واحد. ومع ذلك يعاقب هذا الإنسان على الأهم لأنه تركه باختياره وجاء بالمهم. حلوها كنكم بتحلوها، هذا عم شوي شوي عم بصير تكرار للمطالب اللي تقدمت في ذلك الوقت، لكن صار زمان. ما أريد قوله بأن الإيمان بالترتب في حد نفسه يدفع المطاردة بين الأهم والمهم أو من المهمين لبعضهما البعض، وهذا معنى الترتب أصلا، فلا يبقى محل للشرط الثاني، لأن الشرط الثاني في الحقيقة هو عقد الإيجاب في الترتب. لكن كأن الشهيد الصدر بوجدانه يرى، وإن قال وافق على الترتب سابقا، أن إشكال عقد الإيجاب غير محلول، لذلك تحدث عن شرط ثاني. وليتك سيدنا تحدثت عن هذا الشرط الثاني هناك فأنتج لك ترتب بصيغة جديدة جميلة. وإلا فلا حل، يعني بعبارة أوضح، إما الترتب يحل لنا عقد الإيجاب أو الترتب مش تام. القيد اللبي المفترض ليسمونه الترتب لابد أن يتضمن عدم مطاردة الأهم للمهم، وحيث إنه لا يمكن أن لا يطارد الأهم المهم لأن الترك باختيار المكلف مش معذور فيه، فالترتب غير وارد وغير صحيح، وهذا ما بنيت عليه سابقا. أما على مبناي، انتبهوا لي يا أخوان، أما على مبناي الذي ذهبت إليه من أن أحدهما في الأهم والمهم تكون فعليته فعلية تجهيزية والآخر فعليته فعلية ملاكية وهو المهم، فإن الأهم يبقى دائما وأبدا يطارد المهم، لكن من جاء بالمهم جاء بتكليف فعلي غاية الأمر غير منجز عليه، ولا تتوقف صحته على تنجيزه، يكفي في صحته ما سميناه بالفعلية الملاكية للتكليف، وهذا يسوق إنكار الترتب. فيبقى الأهم يطارد المهم على مبناه. أما قصة المعصيتين إذا تركهما كأن الترتب اختصر واختزل الشهيد الصبر بأنه بحللنا إشكال تعدد المعصية على تقدير الترك، مع أننا قلنا الحاكم في باب الطاعة والمعصية واستحقاق العقاب والمثوبة مين؟ العقل والعقل، لأنها من فروع حكم العقل بالطاعة. العقل على أي أساس بده يقول لي بدك تأخذ ضربتين، ضربة الصلاة وضربة الإنقاذ، وأنا مش قاري، بده يقول لي لأنه كان شرطهما متحقق. ليش الميزان أمام العقل؟ تحقق الشرط آنا ما ولا القدرة على الامتثالين، قطعا أمام العقل القدرة على الامتثالين، وقطعا أمام العقل الإنسان عاجز عن الامتثال للضدين معا، لأن قدرته تضيق عنهما معا. أنا ما عم بحكي شيء جديد، هذا كله قلناه في ذلك الوقت. قلت إشكال تعرض المعصية محلول من الأساس، أصلا ما في إشكال حتى ينحل، لأن الميزان عند العقل لتعدد العقوبة والمعصية هو تعدد القدرة. أما إذا القدرة واحدة غير متعددة فكيف يعاقب على اثنين؟ يعني بعبارة أوضح يا إخوان، قال لي المولى اذهب يا عبدي واشتري اللحم من السوق، وإذا عصيت ولم تشتري اللحم ففي نفس الساعة اجلس في غرفتك وصلي ركعتين. لا صليت ركعتين ولا اشتريت اللحم، بيجي بيضربني بيعاقبني على شراء اللحم وبيعاقبني ايضا على الصلاة ركعتين. ليش انا قادر على الاثنين معا كنت؟ انا مش قادر على الاثنين معا حتى يعاقبني على الاثنين. مجرد الخطاب الصوري من دون قدرة على الامتثال ليس ميزانا للعقوبة. بتقلي ميزان للعصيان، بقول لك ميزان للعصيان، حتى للعصيان الذي تترتب عليه آثار العصيان ليس ميزان. وإذا ميزان للعصيان اللفظي لا محذورة في العصيان اللفظي، خير إن شاء الله. شو له قيمة العصيان اللفظي؟ لا يمكن فعليتهما معا من جميع الجهات بحيث يتنجزان معا، ما لم يتنجزا فلا معصيتين حقيقيتين. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخواني، تعالوا نحسب. فإذا قلنا بأن مشكلة العصيان محلولة، وبأن أحدهما فعلي فعلية تنجيزية وهو الأهم، والآخر فعليته فعلية ملاكية وهو المهم، فلا تعدد معصية أصلا، لأن الفعلية الملاكية لا تستدعي معصية، لا يكون عاصيا إلا للأهم في هذه الحالة إذا تركهما معا. وإذا جاء بالمهم يعاقب على الأهم، والأهم يبقى يطارد المهم من دون محذور، لأن فعليته لا رافع لها. وما سموه بالعصيان إنما يكون عصيانا إذا باتت إطاعته غير مقدورة. العصيان بقاء مش العصيان حدوثا اللي كنا نعبر عنه في ذلك الوقت. وعليه لا تبقى حاجة على كلام أهل الترتب للشرط الثاني. لكن بناء على مبنانا يا إخواني، لا إشكال ولا ريب في بداهة هذا الشرط الثاني. إذ العقل يحكم بقبح واستحالة تكليف الحكيم بغير المقدور، وهذا من الأحكام العقلية البديهية، وهذا ليس دخيلا في الملاك وليس دخيلا في الإرادة. يعني الحب والبغض قد يحب المحال الإنسان، خير إن شاء الله، ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت النقيضين يجتمعا، خير إن شاء الله. الإرادة بمعنى جعل الفعل على ذمة المكلف وطلب إرسال المكلف نحوه بهذا المعنى، وهو اللي يعبر عنه الإنشاء، الخطاب، بهذا المعنى يصبح مستحيل. لغير المقدور، واضح عندي وعند مولاي اني مش قادر على الجمع بين الضدين، قدرتي لا تتسع لهما معا، فلا يمكن ان يأمرني بهما معا على الاطلاق. هذا معنى شرط ان لا يكون مشتغلا بتكليف لا يقل أهمية عن ذلك. طيب إذا تكليف يقل أهمية يبقى الآخر فعلي معه ويعصيه بلا إشكال. وعلى هذا الأساس لا داعي لوجود الشرطين، بل هما شرطان على سبيل البدل. وعلى ما ذهبت إليه أنا من أن الفعلية ملاكية أكتفي بالشرط الثاني. وهذا ما اكتشف البارود الدبهشيد، صار عبر عنه مش لأول مرة يتحدث عن هذا الشرط، هذا مضمون الحديث عن أنه يستحيل التكليف بالاثنين على الإطلاق. إذا تم هذا الكلام إما من خلال الترتب أو من خلال ما ذهبنا إليه مع الشرط اللي سماه شرط ثاني، أصلا ليش ذهبنا نحن إلى هذا؟ لأجل هذا الشرط. قلنا لا يمكن فعليتهما التجهيزية أمام العقل، لأجل هذا الشرط لاستحالة التكليف غير المقدور، لأن القدرة قلنا شرط في الامتثال وليست شرطا في أكثر من ذلك، يعني شرط في التنجز في الحقيقة. إذا كان يا إخوان الأمر كذلك، فصار كل تكليف مقيدا بأن لا يكون الإنسان مشتغلا بتكليف موازن له في الأهمية على أقل تقدير، أهم أو موازي. وإذا كان الأمر كذلك تقيدت جميع التكاليف بهذا القيد اللب البديهي، وإذا تقيدت به التكاليف فأي تكليف مطلق لفظا نعلم أنه لبا مقيد بهذا القيد، فيخرج المورد من عالم التعارض إلى عالم التزاحم. جيد، إلى هنا جيد. هذا وقد وجدنا المحقق النائين على الله مقامه قد ذكر أن التعارض والتزاحم بابان لا يختلط أحدهما بالآخر، لا في مورد التصادم بل يفترق أحدهما عن الآخر، في مورد التصادم وفي الحاكم بالترجيح أو التخيير، وفي جهة التقديم وكيفيتها. ثم صار بصدد توضيح هذه الأمور الثلاثة، قال: أما الأمر الأول وهو مورد التصادم، فإن التصادم في باب التعارض يكون في مبدأ الحكم وينتقل إلى عالم إثباته، وقد ينتهي إلى عالم امتثاله وقد لا ينتهي. أما مورد التصادم من في المتزاحمين فليس موجودا في المبدأ، ولا هو موجود في عالم الإثبات والجعل، ولا في عالم الفعلية أيضا، إنما يوجد في عالم الامتثال، لأن قدرتي تضيق عن الجمع بين الاثنين، فلا يوجد تنافي جعلي آمري ولا تنافي أمري تعارضي، بل التنافي مأموري، لأني لا أقدر على الجمع بين المأمورين. تذكروا تكرار كثير كان يكررها المحقق النائيني، يقول هذا الذي أقوله إذا كان التنافي اتفاقي، مثل صلي وأزل، مثل أنقذ زيدا وأنقذ عمرا، إذا كان بصدد الغرق اتفاقا اثنينهم شكوا سوا واثنينهم وقعوا بالورطة سوا وكلاهما يجود بنفسه، غصبا عنه كيف يجود؟ جيد. المهم في هذه الحالة يا إخوان، يقول محقق النائين لازم يكون التنافي اتفاق. نقول له يعني شو يا شيخنا النائين، وضح لنا أكثر. بيقول يعني يا جماعة الخير، إذا كان التنافي دائمي، حتى لو ما في تنافي في الملاكات ولا تنافي في الجعلين، بل التنافي في الفعليتين التنجيزيتين ودائمي ودائمي ودائمي، ديروا بالكم، فهذا يدخل في التعارض. يلا على التعارض. ليش يا شيخنا النائيني؟ مو ما في تنافي في عالم المبدأ، ولا يوجد تنافي في عالم الخطابين، ولا في الفعلية إلا خصوص الفعليتين التنجيزيتين لضيق القدر عن امتثالهما معا. دائما لك، دائما كما في الضدين اللذين ليس لهما ثالث. ها يقول الشيخ النائيني، لأنه إذا كان يا شاطر، إذا كان التنافي دائمي يكون جعل التكليفين معا لغو، فقطعا أحدهما جعله لغو، فيكون أصل الجعل لاغي، وحيث أن الحكيم لا يصدر منه اللغو، فنكتشف أن أحد الدليلين غير صادر من الحكيم، فيتكاذبان في أصل الجعل، ولو لم يكن تكاذب في الملاكين ولا في أصل الإنشائين. تبهتوا له؟ إذا التنافي دائم كيف العرب؟
بسبب نزول الخلل.
إيه بس هذا دائما يلزم، دائما يلزم. اي يا مولانا، بس دائما يلزم تكاذب في المبدا بالعرب، بس تكاذب مش بالعرب. اي جيد. اي مو مشكله، يعني لا تنافي في المبدا، ما قلنا لا تنافي في المبدا، عم تكررها بس بكلمه اخرى انت. جيد جيد جيد، ما في مشكله. المهم هنا يقول محقق النائين، إذا التنافي دائمي حتما انتهينا إلى التعارض، لأن أحدهما لغو والحكيم لا يصدر عنه اللغو، فأحدهما غير صادر، فإذا كان أحدهما قطعي والآخر ليس بقطعي فيقدم القطعي، إذا كان بنروح على التعارض يعني، وقوانين باب التعارض، وإذا كلاهما ظني فالأصل التساقط، وإذا في ترجيحات تشمله منصوصة فنعمل بالمرجحات، يعني باب التعارض بصير. طيب شو الفرق يا شيخنا النائيني؟ سؤال بس ما رح جاوب، انتهى الوقت. شو الفرق يا شيخنا النائيني بين التنافي الدائمي والتنافي الاتفاقي؟ ليش بالتنافي الاتفاقي ما قلت الجعل يكون لغوا من الأصل بالنسبة للحصص اللي بتسبب التنافي؟ يأتي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بحث اللي
أشهره بلا